الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. كنا في الدرس السابق يوجد شاهدان على قول السيد المرتضى، ونحن بالدقة كنا في سياق الرد على المشهور، فهما الشاهدان. كنا في آخر شيء نتحدث عن رد المشهور لمصلحة السيد المرتضى، فالشاهدان يصبان في الرد على المشهور، ولا هو بالدقة يكون أحد الشاهدين للسيد المرتضى والآخر لابن الجنيد، لكن يجمعهما هو هذا الجامع، أنهما نصرة للاتجاه الأول المحافظ على عمومات الكتاب ومخالفة المشهور. يعني قد يكون من الناحية الفنية الأولى أن يوضع مو الآن حينما نناقش المشهور، لكن بما أن أخوحنا بحثنا نعد يعني كل أسبوع بأسبوع بعدنا ما واصلين لهناك حتى، ولا بالدقة يكون مفروض أنها تكون ضمن الردود التي نرد بها على المشهور. على كل ذكرنا الشاهد الأول وهو تسالم أصحابنا على رواية حديث الاحتجاج على عائشة لك التسع من الثمن، وهذا يكون شاهدا على قول ابن الجنيد لأن الدفن يكون في الأرض، فتسالم أصحابنا على قبول هذا الاحتجاج يعني اعتراف منهم بأن لعائشة التسع من الثمن في الأرض من عين الأرض حتى يدفن فيها، فإذا هو نصر بالدقة لقول ابن الجنيد فلا بد أن يذكر هناك. والشاهد الثاني هو ذكرناه نصرة لابن الجنيد وهو نأتي به إلى هنا إلى السيد المرتضى، قلنا هذه التعديلات جارية، فالتعديل جار يعني لأن احنا كل محاضرة نعدها كل أسبوع بأسبوع، وبالتأكيد قد يكون شيء نغير من موضع إلى موضع. فالشاهد الثاني الذي نريد أن نذكره وذكرنا عنوانه نصرة لابن الجنيد، وهو أيضا بالدقة يكون هنا للسيد المرتضى. فالشاهد الثاني وهذا قلنا ذكرنا عنوانه وهو دعوة جريان السيرة العملية لدى المتشرعة بجميع مستوياتهم فضلا عن غيرهم على عدم حرمان الزوجة من قيمة العقار عند تقسيم التركة. وأعتقد هذه الصغرى يمكن نحن أبناء المجتمع المتدين ونعرف ذلك، حينما يموت رجل وتوزع تركته تعطى الزوجة الثمن من كل ما ترك الميت، لا يوجد هكذا يعني غالبية أو مطلقة أنه لا يوجد من يفرز هذا عقار ليس الزوجة شيء وهذا لا، من يصير تقسيم للتركة تعطى الزوجة القيمة من جميع ما ترك بما فيها الأرض. فنهاية السيرة العملية تكون شاهد مؤيد لقول السيد المرتضى. وقلنا أنه تتمم كبرويا هذه السيرة بكون هذه السيرة تعبدية متصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم، وروايتا يزيدن السائق تكشفان عن وجودها. لما قل لابن رسول الله إذا الناس لا يقبلون منا إذا قلنا لهم هذا الحكم، وهذا كاشف إذن عن العمل بقول السيد المرتضى قدس سره وعدم وجود عامل بروايات الحرمان المطلق هاي سيرة المتشرع دليل على ذلك، وإن قالوا بالحكم نظريا كما قلنا. والمفروض ارتباط المسألة بحقوق الناس غير القابلة للمجاملة والتجاهل، فإذا لماذا هذا السكوت عن هذا الحكم؟ يبدو أنهم يقولون في الرسالة العملية لكن لا يعملون بذلك على الأرض، بدليل لا نرى من يفرق بين العقار وغيره حينما تقسم التركة فتعطى الزوجة الثمن من كل ما ترك الزوج، وهذا هو عين قول السيد المرتضى. إذن السيرة العملية على ذلك. طبعا لم أجد من أثار هذه القضية في هذا البحث مما يكتبوا، لم يشيروا لوجود هذه السيرة خارجا، ولا أجي على كل. هل ينكرون الصغرى يعني لا توجد مثل هذه السيرة، أم ينكرون الكبرى أنه لا يوجد بناء على هذه؟ لكنه نحن أبناء المجتمع يمكن موجود هذه الحالة مشخصها. إن قلت إن هذه السيرة قد تكون ناشئة عن الغفلة عن هذا الحكم أو لأي أمر آخر، ولا تكشف عن الإعراض عن العمل بروايات الحرمان المطلق. يعني لو سلمنا معك هذه الصغرى وقلنا أن المجتمع لا يحرم الزوجة من قيمة العقار، لا يعطيها من قيمة كل ما ترك الزوج، بس هذا خلو شنو علاقته بالإعراض عن روايات الحرمان؟ هذا يدل على أن المجتمع غافل عن تطبيق هذا الحكم الشرعي، وما أكثر الأحكام الشرعية يغفل عنها المجتمع، لا تدل على الإعراض الذي ذكرته. قلنا إذن قد تكون ناشئة عن الغفلة أو أي أمر آخر ولا تكشف عنه. ومن تلك الأمور المبررة لهذه الغفلة، أولا إن المشهور كما ادعي هو اختصاص الحرمان بغير ذات الولد، وهي حالة نادرة، فلم يلتفت إلى الحكم حتى فيها، وعمل بالحالة الغالبة وهي توريث ذات الولد من كل ما ترك الزوج. يمكن أن يكون هذا المبرر الأول لهذه الغفلة، أنه المشهور وجود تفصيل ذات الولد تأخذ من كل ما ترك الميت غير ذات الولد اللي تحرم من العقار. فإذا اللي يحرم من النساء العقار هي فقط غير ذات الولد، وهي حالة نادرة، وإنما الغالبة اللي هي ذات الولد ترث من كل ما ترك الزوج، فضاعت ويا هاي الحالة الغالبة كان حالة نادرة من الزوجات اللي ليس ذات ولد. فهذا إذا المسوغ الأول، أن المشهور يقول بأن ذات الولد فعلا تأخذ من التركة كلها غير ذات الولد التحرم، وكم واحدة غير ذات الولد حالة نادرة فضاعت عملة بالحالة الغالبة، فإذا ما كفصنا عن الحكم، بس هو الحكم بالتفصيل، هذا يمكن يكون مبرر الأول. ثانيا إن الحالة العامة للزوجات أنهن ذوات أولاد كما قلنا قبل قليل، وهذا يعني أن ما يصيبها من الزيادة هي من حصة أولادها، وإذنهم محرز بإعطائها من كل التركة. هذا المبرر الثاني، أنه الحكم ملتفت إليه، ونعرف أن الزوجة ما تأخذ من العقار، بس هو غالب الزوجة ذوات أولاد، فهذا الحصة اللي المفروض تحرم عنها وإحنا ما نحرمها تقول أخذت فوق حصتها، لأن لازم تحرم من العقار وانتو ما حرمتوا وقيتوا من كل التركة، خل من أخذت هذا الزايد من أولادها، وإن أولادها بذلك محرز، فلذلك يغضون الطرف ويسكتون عن تطبيق هذه الحكم لأنهم هي. يمكن هذا المبرر الثاني. ثالثا أن الناس يلجؤون إلى قضاة الدولة والمحاكم الرسمية لتحديد استحقاقات الورثة، وهي تعمل بالأحكام الوضعية التي تحكم للزوجة بالميراث من كل التركة، فشون تقدر بعد تطبق هذا الحكم؟ ناس يسوي قسام شرعي محاكم الأحوال الشخصية، وهذه تطبق القوانين الوضعية، والقانون الوضعي يعطي للزوجة الربع والثمن من كل ما ترك الزوج، فتبعد وين تقدر تطبق هذا الحكم؟ كنت تنساق مع هذه المعاملات الرسمية وتحرر هذا القسام الشرعي اللي يلزمك بهذا، ككثير من المخالفات الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية، وش تقدر تسوي أنت؟ معاملة لازم تمشي ولا تخالفها، تطلع مخالف للقانون وتدان قانونيا. اذا هذه يمكن اللي المبررات اللي نفسر بها الغفلة عن هذا الحكم. المهم اريد نصل لهذه النتيجة، ان هذا ليس اعراضا عن الحكم، هذا حكم توجد موانع منه وتوجد اسباب اليه، هذا لا يدل على الاعراض كما حاولنا بتقريب الاستدلال بهذه الدعوة. قلت ان هذه الامور كلها لا تبرر هذه الغفلة، لما علمت من أن المشهور لدى الأجيال المتأخرة فرمان الزوجة مطلقة حتى ذات الولد. هذا التفصيل كان سابقا، الآن هم مجمعون على أن الزوجة ذات ولد غير ذات ولد تحرم بعد هذا المبرر الأول ما إله وجود، وقد أجمع عليه المعاصرون. إذا نتحدث عن المعاصرين يعني 40-50 سنة القريبة من سيد محسن الحكيم وسيد الخوئي وسيد الخميني والصدر الأول والصدر الثاني مجمعون على أن الزوجة مطلقا تحرم ذات ولد وغير ذات ولد، وتحرم من الأرض مطلقة، مو بس أرض الدور والمساكن، لا حتى الضياع الأراضي الزراعية الغير كلها تحرم. فإذن هذا المبرر الأول الذي قيل هذا لا يجري هنا، وقد أجمع عليه المعاصرون. هذا انتهى المبرر الأول، ولأن الأولاد قد لا يأذنون بالأخذ من حصصهم وذا أمهم يردون كل واحد يأخذ حصته، أو فيهم قاصرون، قاصرون شون تأخذ الأم من حصة القاصرين وذا أمهم، أو يكونون من زوجة أخرى، فمو كلهم أولاد زوجة واحدة، أو وجود والدين للزوج أو إخوة حينما لا يكون وارث من الطبقة الأولى. هذا رد على المبرر الثاني، تقول الحالة العامة للزوجات أنه ذوات أولاد فهذا الزايد اتخذ من الأولاد. لا خمودة. الأولاد يمكن ما يؤذنون وذا أمهم، كل من يريد حصته، وقد الأولاد من زوجة أخرى، وقد ورث آخرون أبوان إخوة غير الأولاد، فهذا التعدي من الزوجة هذا مو معلوم أنه مقبول من بقية الورث. حتى الأولاد قد يكون الأولاد قاصرين، شون الزوجة تأخذ أكثر من حصته منه إذا هي محرومة من العقار؟ هالغفلة ما مبررة. هذه هذا المبرر الثاني إذن الرد عليه. المبرر الثالث، كما أن القوانين الوضعية المعمول بها في محاكم الأحوال الشخصية تخالف الشريعة من نواح كثيرة، فلا يجوز الاعتماد على أحكامها من دون الرجوع إلى الشريعة. هذا أيضا صحيح، وإذا المحاكم تقول كذلك لازم أن نلتفت، هذا مبرر للغفلة عن الحكم. الكلام الآن نريد أن نرد هذا الذي قالوا بأن هاي غفلة لها مبررات، لا شفنا مبررات مكافية، لا هي مبررات كافية للغفلة. فإذن هذا فعلا إعراض، فيبقى احتمال الإعراض عن العمل بهذا الحكم قائما، هاي ليست غفلة عن الحكم، لأن المبررات طرحتوها لهذه الغفلة ليست تامة كلها. فإذن يبقى احتمال أنه فعلا إعراض عن هذا الحكم، عن ولو كان يذكره بالرسالة العملية نظريا، لكن عمليا هل كن هم نسألهم عن مبرر لذلك لماذا لا يذكرون؟ وبالرغم من هذا، بالرغم من أنه ردينا نحن هذه المبررات الثلاثة وأبقينا احتمال أنه إعراض، وبالرغم من هذا فلو سلمنا وجود هذه السيرة لدى المتشرعة، قد تقول لا ما كل شيء سيرة تناقص صوره ماذا، فإنها لا تعني إعراض العلماء عن روايات الحرمان بعد بناء حكمهم بالحرمان المطلق عليها، فهذا الحكم كسائر الأحكام الشرعية المعطلة في الأحوال الشخصية والقضايا الاجتماعية. كم من حكم نفتي به لكننا لا نطبقه خارجا من دون أن يؤثر ذلك تعطيلها يعني على أصل التشريع، مضافا إلى إمكان القول بردع الأئمة عليهم السلام عن هذه السيرة كما في روايتي الصائغ، فلا يصح ذلك. والإمام يقول نضربهم بالصوت إذا ما استجابوا للحكم، وإذا ما نفعوا لنا أمورهم بالسيف نضربهم على التطبيق. إذن هذه السيرة مردوع عنها. إذن الآن نلخص هذا قبل أن ننتقل إلى عنوان جديد. قلنا يوجد شاهدان للرد على المشهور، يعني المشهور أنس رد على السيد المرتضى وإحنا ردينا رده، بس مع ذلك تقدمنا خطوات أكثر في الرد عليه. كان الشاهد الأول بالدرس السابق وهذا الشاهد الثاني، بأن السيرة العملية هاي سيرة المتشرع أمامكم. أي واحد يقسم بين الأرض وبين سائر التركة ويقول هذه الأرض ليس للزوجة منها شيء وهذه التركة، لا بالعكس، يجون يقيمون كل ما ترك الميت ويعطون الثمن للزوجة. فإذا هم عمليا لا يعملون بهذه الروايات، وإن كانوا نظريا يسجلون الفتوى في كتبهم، وهذا في أوساط المتشرع فضلا عن غيره. إذا هم لا يعملون بهذه الروايات، روايات الحرمان، وهذا موهم طبعا، هذا معنى السيرة العملية على خلاف الروايات، هذا موهم للروايات. لذلك قلنا بالدقة هذان الشاهدان هما ردان على المشهور، والمفروض أن ندخرهما للرد على المشهور، لكن هو بعد ما وصلنا الآن، ممكن لما نصل إن شاء الله ننقل الشاهدين من هذا المكان إلى هناك. وهذا أيضا يوجب تعليقا على هاي السيرة المتأخرة بأن طلبة يكتبون تقريرات، لا هذا صحيح، أنت تكتب بحثك بيدك، أنت الباحث وأنت تعرف كل معلومة وين مكانها، وأنت اللي خلال تقدم البحث تعرف هاي أرجعها هنا وهي جي، إيش بدلي الطالب؟ طالب يدون ما تقوله، لكن أنت هذا المصلحة. هذه أعتقد ليست مسألة صحيحة، علينا أن نكون شجعان ونكتب أبحاثنا بأيدينا ونعرضها بأسمائنا، خطأها مرجع علينا، بضاعتنا ردت إلينا، وإذا فيها شيء من ما من الله تعالى به التقرير أتفضل. إحنا خلاص ما باحث البحث كله، أنا حتى أضع كل شيء مكان، أنا أعد كل أسبوع بأسبوع، وقد كل ما تتقدم معلومة جديدة يرجع مثلا نحاول نغير نخلي شيء مكان نعلق نزيد ننقص، هيخل يعرفه الطالب الباحث يعرفه. هاي انتهينا منها إذن، وقلنا أن هذه بالدقة مشاهدان للرد على المشهور كما واضح، لكن واحد ينفع له قول ابن الجنيد والآخر ينفع للسيد المرتضى. وهاي السيرة السابعة احنا نعرضها قلنا كشاهد، يعني لذلك كنت بالعنوان دقيق قلت شاهدان، لم أقل دليلان ولم أستدل بالصغرى، لا أعلم أنها موجودة هذه الصغرى. الآن أريد بعد أكثر نتقدم خطوة ونقول ما لم يقله أحد، وجه آخر مبني على كون حكم الحرمان مشروطا بولاية الفقيه. هذا العنوان إذن الجديد بعد أن انتهينا من الشاهدين، ونستطيع أن نتقدم خطوة أخرى في نصرة السيد المرتضى قدس سره، ونقدم أطروحتين لتوجيه قوله لم يقدمهما أحد. نتيجتهما أن هذا الحكم مشروط فيعمل به عند تحقق شرطه، وعند عدمه، عدم تحقق شرطه، يجري حكم توريث الزوجة مطلقا. فما تتنافي بين هذا الحكمين، هذا حكم مشروط، حكم الحرمان من العقار، توفر شرط الحكم يعمل به، ما توفر شرط الحكم تلك العمومات هي المعمول بها، فما تتنافي ولا تعارض. كل ما علينا أن نضع كل حاجة مكانها، ولا إيطاليا. الأطروحة الأولى أنه مشروط بإذن الولي الفقيه، وهي مكونة من مقدمات. إذن الجامع لهاتين الأطروحتين ولهذا الوجه شنو؟ أنه حكم مشروط، يعني حكم مشروط يعني يجري عند تحقق شرطه، وعند عدم تحقق شرطه تعمل بالعمومات. فوين المشكلة؟ وين التنافي والتعارض؟ ماكو.
فالجامع إذن لهاتين الأطروحتين أن هذا الحكم مشروط. الأطروحة الأولى أنه مشروط بإذن الولي الفقيه، وهي مكونة من مقدمات. الأطروحة الأولى: واحد، إن استحقاق الزوجة هو الربع أو الثمن من كل ما ترك الزوج حتى أرض العقار بمقتضى العمومات وصحيحة الفضل وابن أبي يعفور. هذا أقول هو الحكم المطلق، هو هذا بموجب العمومات وبموجب هاتين الصحيحتين. اثنين، إلا أن الإمامين الصادقين عليهما السلام أبلغ الأمة حكما بحرمان الزوجة من الأرض بمقتضى ولايتهم لأمور الأمة وصلاحيتهما في التشريع لأكثر من مسوغ. هذا حكم بالولاية أصدر الإمامان الصادق والباقي لأكثر من مسوغ سنذكره. وبالتالي يعني شنو؟ يعني هذا أمر مربوط بالولي الفقيه، عند شيء من هذه المسوغات يطبق هذا الحكم، ما عنده العمل بالعمومات يصير لأكثر من مسوغ. ألف، ضمن النقطة الثانية، ما هي المسوغات التي قلنا حكم الولاية يقول ليس هكذا فوضى الولي الفقيه يصدر المستند إلى ضوابط. ألف، إن هذا الحكم سبب مشكلة اجتماعية في خصوص الأراضي ودخول الغرباء عليها عن طريق الزوجات، وهذا مو أنا جبته، وهي الحكمة التي وردت في الروايات، فأصدر الأئمة عليهم السلام هذا الحكم بمقتضى ولايتهم لأمور الأمة لحسم مادة الفساد هذه. هذا المسوغ الأول، ألف من النقطة الثانية، أن الحكم قضية الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج اللي هو الحكم الأصلي، هو الحكم المطلق، هذا سبب تداعيات في الخارج. الزوجات يأخذن حصة بالأرض، الزوج غريب، طب الغريب، وقد يكون غريب معادي لأهل هذا الزوج الأولي، وصارت مشاحنات. الإمام بحكم ولاية تتدخل، قال ما تأخذ الزوجة من الأراضي. هذا المبرر الأول، وهذا طبعا من وظائف الولي الفقيه ومن صلاحياته هو حسم مادة الفساد في المجتمع، أكيد يمارس صلاحياته. بعد مسوغ الثاني، سحب الشرعية من غاصبي حق أمير المؤمنين عليه السلام المتقنصين للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتصرفهم في الأرض بحجة ابن ابنتيهما زوجي رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا ثبت عدم حق الأزواج في الأرض انكشف تجاوز أولئك على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا الحكم داخل في الجدل العقائدي والسياسي حول الإمامة كالمسألة الإجماعية المتقدمة. لاحظ، وهذا هناك مشبعنا الكلام فيه، هذا كان كلام ضمن الجدل السياسي مع بني العباس وسحب الشرعية من بني العباس، هذا خو أشرنا بوضوح هناك، وهذا أيضا هنا. هذا الحكم بلغ الأئمة المعصومين بموجب ولايتهم لأمور الأمة أن الزوجة ليس لها من العقار، وبالتالي كيف جاز لتلك المرأة أن تتصرف في العقار وتدفن من تشاء إلى جنب رسول الله وتبعد من لا تحب حسب زعمها. هاي إذن النقطة الثانية، يعني قلنا مكون هذا الوجه، وهذه الطروحة من مقدمات. ثالثا، وانطلاقا مما دل على حرمة مال المسلم وعدم جواز التصرف فيه أو إتلافه من غير إذنه، فإن هذا الحرمان لابد أن يكون مضمونا بالقيمة للزوجة، والنتيجة حرمان الزوجة من رقبة الأرض وضمان قيمتها لها. خذينا هاي السيد المرتضى، هذا ترى يا سيد المرتضى، يا ناس افهموه، السيد المرتضى هكذا فهم الأمور. الزوجة ترث من كل شيء، لكن هذا سبب لنا مشكلة اجتماعية، ومن دور الولي الفقيه وإمام الأمة أن إذا وجد باب يأتيك منه الريح يسد ويستريح. فقال إذن أيها الناس لا تعطون الزوجة من الأرض شيئا، بس هم يجوز نتعدى على حصصها، أعطوها من القيمة بدل الأرض حتى نحسم مادة الفساد هذه ونحافظ على حق الزوجة ولا نحرمها من شيء. هاي الطروحة الأولى. إذن فالأمر إذن منوط بإذن ولي الفقيه، يجد مصلحة في إجراء هذا الحكم، كما الإمامان الصادق والباقر وجدا مصلحة أجروا، لا يجد مصلحة في ذلك يرجع إلى مقتضى العمومات ويطبق تلك العمومات. هاي إذن الطروحة الأولى تستحقية يا عادة، بس أعتقد صارت واضحة، يعني ما نحتاج أن نعيدها، بس لأن هالشيء لم يسبق له أحد. طبعاً سنعرض إن شاء الله في ما يأتي من الكلام مناقشات للمحقق السبزواري في الكفاية في قراءة روايات الحرمان، فقراءة ما مسبوق بها، أستطيع أن أقول كما الشيخ الأنصاري كان يفعل هذا، أستطيع أن أقول أنه اقترب المحقق السبزواري بدرجة من الدرجات من هذه الفكرة. نقرأ إن شاء الله صحنا فيما يأتي كلامه، لكن أنا أريد أن أنسب الفضل لغيري يعني. ومع ذلك أيضا أضيف أضافة أقول، ووجدت في كلام المحقق صاحب الجواهر قدس سره ما يمكن أن يصد في هذه الأطروحة، لا أقول يعني قدم هذه الأطروحة لكن مهد لها هكذا، أسس لها، ومع مقدمة من مقدماتها صاحب الجواهر، فإنه قدس سره بعد أن ضعف قول السيد المرتضى، نتذكر تضعيفه بالدرس السابق، يقول قول ابن الجنيد على ضعفه خير من قول السيد المرتضى. بعد هذا الكلام ماذا قال؟ شوف هذه وحي قوله، هذا واحدة من المقدمات اللي جعلناها هنا، قال اللهم، استثناء من تضعيف قول السيد المرتضى، اللهم إلا أن يدعى أن هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها على الزوجة الموجب لضمان القيمة. هذه الخطوة الثالثة من خطواتنا، فإحنا طورنا هذا الكلام زين. إذا هو إتلاف، خو يحق لكل أحد أن يتلف؟ لو كل صلاحياتك، من الذي يحق له؟ الولي الفقيه. شو صارت الخطوة الثانية، هكذا فكروا، هكذا حققوا، هكذا تتولد الأفكار. يعني كل واحد يحق للإتلاف يتلف مال الناس يجي ضمنه، خذ من هذا الحكم الوضعي والحكم التكليفي حرمة التعدي على هذا، خذ ما يبرر الضمان. يعني فمن هذا يجوز للإتلاف حتى صاحب الجواهر يقول هذا الكلام؟ بس الولي الفقيه، نتيجة الخطوة الثانية. الولي الفقيه شنو فرضه؟ كيف يتلف الناس، كيف اموال الناس، كيف ايش؟ لا لازم اكون مسوغ، لازم اكون مسوغ. ما هو المسوغ؟ الامام الباقر والصادق اتلف هذا المال على الزوجة، نتجة النظرية، نتجة هذه الاطروحة. شوف من كلام من صاحب الجواهر، شوف طبعا مو فقط من كلام صاحب الجواهر، بالتأكيد قراءة الروايات ايضا، خصوص روايتي الصائغة، لا هي قراءة الروايات. بس أقول أنه يجب أن ننسب الفضل أيضا إلى أهله ونشير إلى إنجازاتهم. شوف إذن قال، اللهم إلا أن يدعى أن هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها الموجب لضمان القيمة كما يومئ إليه قيمة الآلات. لما يقول أعطوها من قيمة الكذا، يعني قيمة يعني بدل العين، وإلا مقتضى القاعدة الوراثة أولا وبالذات تكون على عين. شوف وظيّل طبعا وضع جنب قوله قال إلا أنه هو أيضا كما ترى. هذا الحج يقول كما ترى شنو التعويض عن قيمة؟ هي محرومة منها عينا وقيمة. شنو هالحج هذا؟ بس احنا استفدنا منه. أقول لو عرضه قدس سره ضمن السياق الذي ذكرناه لكان تقييمه مختلفا. هاي من يقول وهو كما ترى لأن نظرنا بهذا فقط من هذه الزاوية أنه هذه خلينا نقول هاي القيمة بمثابة بدل تلف. شنو بدل تلف من وجهة نظره؟ هي محرومة منها عينا وقيمة. شنو بدل تلف؟ بس لما طورنا نحن هذه الفكرة إلى هذه الأطروحة أصبحت معقولة. أليست هذه قضية إعطاء الزوجة من رقبة الأرض أليس سبب مشكلة اجتماعية؟ والإمام يصرح بذلك، يقول لكي لا تفسد على أهل المواريث مواريثهم. أليست سبب هذا الحكم فسادا؟ سبب. إذا شيء يسبب فساد في المجتمع يقف الولي الفقيه مكتوف الأيدي؟ لا يقف، عليه أن يتدخل. تدخل ومنع الزوجات من رقبة الأرض، هكذا مجانا يجوز إتلاف مال المسلم بلا ضمان؟ لا، قال أعطوها قيمة الأرض بدل العين، وهذا قول السيد المرتضى. فالخطوات الثلاثة إذن تؤدي إلى هذه النتيجة. هاي الأطروحة الأولى. الأطروحة الثانية ضمن العنوان العام بأن هذا الحكم مشروط، أنه مشروط بظرفه المناسب. ذاك ماذا كان مشروطا؟ بإذن الولي الفقيه، وهذا ما يخرج عن ولاية الفقيه. أنه مشروط بظرفه المناسب، وأيضا يمكن جعلها في نقاط. واحد، هذا المطروح الثاني، وأيضا خلينا نشوف هاي النتائج توصل، هاي المقدمات توصل للنتيجة الأولى. واحد، إن الحكم الأولي في هذه المسألة هو حرمان الزوجة من الأرض. شو عكس هيك المقدمة الأولى؟ هو تيد غزال منطيك سنطيك أرنب تيد أرنب ونطيك أرنب. واحد، إذن إن الحكم الأولي في هذه المسألة هو حرمان الزوجة من الأرض، هذا هو الحكم الأصلي في المسألة. والشاهد عليهم، كل أرنب تجيبه أنا لشاهد وياه. والشاهد عليه رواية بصائر الدرجات رقم 16 لأن بالمجموعة لماذا كان فيها رقم 16؟ يقول أنه في كتاب علي قبل الإمام الباقر والصادق، في كتاب علي هذا الحكم. رقم 16 عن عبد الملك بن عيان قال دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام، شوف كتاب علي، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا، فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل. وقال أبو جعفر هذا والله خط علي عليه السلام بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم، فإذن هذه المقدمة الأولى أن الحكم الأصلي في المسألة والأولي ما هو؟ حرمان الزوجة من العقار. هذه رواية بصائر الدرجات تقول هذا إملاء رسول الله وخط علي. هاي واحدة. ثانيا، المقدمة الثانية، لكن هذا الحكم يوجب احتجاج الناس وتمردهم، ولو قاله أمير المؤمنين عليه السلام للسلطة الانقلابية يومئذ ومن يستمد شرعيته منها لأصابه شر عظيم. إعلان هذا الحكم كان يكلف حياته. وروايتا يزيد الصائغ صريحتان في بيان هذه الحقيقة. ما كان يستطيع إعلان هذا الحكم أمير، رغم هو الثابت بأصل التشريع، ورواية بصائر الدرجات تقول ذلك. هاي المقدمة الثانية أيضا شاهدها وياها. ثالثا، لذا كان الموقف هو العمل بالعمومات لأن الظرف لا يسمح بتطبيق الحكم الخاص. والقضاء والمحاكم دائما بيد السلطات الجائرة التي لا تعمل به. ولكن متى كانت الظروف مناسبة ولا يوجد مانع من التطبيق فيعمل به، فأصبح هذا الحكم مشروطا بظرفه المناسب. وتحديد الظرف المناسب بيد الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمور الأمة، فهذا الحكم كبقية الأحكام الاجتماعية ليس بدعا من الرسول، مثل إقامة صلاة الجمعة ونصب القضاة الشرعيين، أليست كل هذا أحكام شرعية ومعطلة لأن يقولون الظرف غير مناسب لها؟ وأمرها بيد الولي الفقيه، متى يرى ظرفها مناسب يقيمها؟ ها جزئية من جزئياتها. أصلا نصب القضاة مو واجب انكفاء نصب القضاة، لماذا معطل؟ تقول مش بيدنا، ما نقدر نسوي هذا الشيء، الأمور مو بيدنا. شايخو جزئية من جزئيات نصب القضاة، الحكم القضائي هذا، والقضاء ليس بيد السلطة الشرعية. إذن فهذا الحكم كبقية الأحكام الاجتماعية مثل إقامة صلاة الجمعة، نصب القضاة الشرعيين، منوط بتقدير وإذن الولي الفقيه. ولعل أيضا شاهد نذكره هنا، ولعل ما ورد في روايتي يزيد الصائغ من قوله عليه السلام إذا وليناهم تولنا أمورهم ضربناهم بالصوت، هذا ليس فيه إشعار بأن هذا الحكم تنفيذه وتطبيقه وإجراءه يحتاج إلى سلطة وإلى ظرف مناسب. إذا وليناهم ضربناهم بالصوت فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه. شوف يشعر، قلنا ولعل ما ورد يشعر بأن تطبيق هذا الحكم مرتبط بنظر ولي أمر المسلمين وتقديره للظروف المناسبة للتطبيق، وإلا فالحكم الساري هو مقتضى العمومات. بعد شريد سيد المرتضى قد صلى نفسه، لا زالت لنا بقية نصر للسيد المرتضى وهو عنوان جديد، انتهينا منه ايضا، ما يحتاج اعادة، واضح ان شاء الله مكتوب امامكم، وان كانت هي اشياء جديدة. الان المحاولة الجديدة اللي ما يسعفنا الوقت بها، وهي تقريب الاستدلال بنفس روايات الحرمان على قول السيد المرتضى. هاي بعد خذ ضرب القاضي للمشهور، تلك كانت مناوشات، واحيانا المناوشات كافيه لحسم المعركه، بس لا، بعد تلك المناوشات تحتاج الى ان نقرب الاستدلال بروايات الحرمان على قول سيدنا المرتضى خلافا للمشهور ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله وصحبه.